بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجمع لي بين الصواب والثواب، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك أختي.
شيخ، أنا عندي سؤال، بس قبل بدي أحكي شغلة إذا سمحتي.
تفضل.
أنا على قناة الشارقة، على صفحتهم على الفيس، قبل كم يوم إنه قرأت إنه للحاكم الشارقة إنه اللهم بارك في عمر قلب الشارقة. فأنا يعني من زمان بدي أشكر يعني حاكم الشارقة، يعني للي بيسويه لأهل الشارقة، وما شاء الله عليه، يعني الله يبارك له، وإن شاء الله في ميزان حسناته ويرحم أولاده اللي ماتوا، يبارك له في الموجودين، وجزاه الله خير.
بارك الله فيك.
يعني أنا من زمان بدي أشكره في أي برنامج، بس يعني صحت لي هالفرصة وحكيت يعني بدي أشكره.
شاء الله يتقبل دعوات. بارك الله فيك.
الله يسعدك. سؤالي دكتور، إنه في استكارات ناعمة بديل الحنة.
نعم.
بتصير مثلا لو مثلا حطناها وتوضينا عليها.
إن شاء الله يا أختي أسماء.
الله يسعدك، جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
مع السلامة.
من؟ تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، عندي سؤال واحد، بارك الله فيك.
تفضل.
إذا ذكر المعلم الإجابة الصحيحة لأحد الطلاب وهو يصحح الاختبار، وقد سمع طالب آخر الإجابة الصحيحة دون طلب منه وإجابته كانت خلافها، فهل له أن يجيب بالإجابة الصحيحة التي سمعها من المعلم؟ والطالب في الأصل يعلم الإجابة الصحيحة ولكنه يعتقد أن الصحيح خلاف ذلك، لكن لما سمع المعلم أراد تعديل الإجابة. طيب، وفي حال كان هذا لا يجوز يعني، وعلى السؤال هذا درجة يسيرة، والمعلم له انطباع حسن عن الطالب، والطالب يخشى إذا أخبره بما فعل أن يحدث ذلك انطباع سيء عنه، فمن الأفضل أن يفعل؟
الله يحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. أبو خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم ويوفقكم، وجزاه الله خير المسؤولين عن البرامج الطيبة.
آمين.
والله يأجركم ويحفظكم.
آمين.
الشيخ جزاك الله خير. السؤال أول شيء عن النبي إسماعيل عليه السلام، الرسول. إيه؟ الله يقول هو أرسل نبيا ورسولا، هل هو أرسل إلى العرب؟ إذا أرسل إلى العرب، هل معناته رسل العرب خمسة بدل الأربعة؟ لأن فيها الأنبياء صالح وهود وشعيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن عن السؤال عن إسماعيل عليه، إذا هو رسول أرسل لمن؟ هل هو أرسل للعرب؟ السؤال الثاني، الشيخ جزاك الله خير، سورة قل يا أيها الكافرون، هل تنقرأ؟ ما هي الصلاة الركعات أو السنن لتنقرأ فيها؟ يعني تقرأ في أي الصلوات
إن شاء الله
الكافرون. فجزاك الله خير، أحسن الله إليك وبارك.
مرحبا
الله.
أبو خليفة، أهلا وسهلا. تفضل يا مسعيد.
نعم،
تفضل يا مسعيد من العين.
شكرا، طول عمرك.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته.
عندي سؤالين دكتور.
تفضل اختي.
يبارك فيك ان شاء الله ويديك خير على هذا البرنامج.
امين.
نافعنا الصراحه، الله يطول عمرك.
عمرك طويل، الله يحفظك.
مبروكات العشر عليك، تلاقيه ان شاء الله انت والمسلمين جميعا.
يا رب.
كل سنه وكل حول.
يا رب.
شيخ، انا دائما اسهى في الصلاه.
اي.
وأصلي ما قصر، أزيد مرة لازم أزيد، لكني أنسى السهو ركعتين السهو.
إيه.
هذا السؤال الأول طال عمرك، والسؤال الثاني طال عمرك، هلا الميت إذا أنا دعيت له يعني أدعي له يحس فيني يعني أني أنا الدعاء من عندي أنا، أما يا أختي يا أخو.
نعم.
جزاك الله ألف خير طال عمرك.
مرحبا مرحبا أختي مرحبا، بارك الله فيك. طيب بالأمس الأخت حنان من السعودية سألت مجموعة أسئلة، طبعا وعدناها أن نجيب عليها في بداية البرنامج وذلك لانتهاء البرنامج بالأمس. الأخت حنان في سؤالها الأول تقول هل يجوز للمرأة أن ترفع شعرها فوق رأسها عند النوم مثلا لأن هذا يساعدها على النوم؟ الجواب نعم، الجواب نعم أخت الفاضلة. بالنسبة للمرأة إذا احتاجت أن تضع شعر رأسها فوق رأسها من الأعلى لأجل أن تنام لا حرج في ذلك، وإنما الذي ورد فيه هو نوع من التزين أو التجمل أن تضع يعني شعرها فوق رأسها، هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فهذا الذي تخرج به أمام الناس أو أنها تصنع هذا لغرض معين، أما قضية النوم لا حرج في ذلك. حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة لحكم سماع الأغاني هل يعتبر من الكبائر؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لسماع الأغاني هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان الكلام هو مجرد شعر أو ما يسمى بالأناشيد الخالية عن المعازف فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، أو كان من الأشعار التي مصحوبة بدف للنساء في الأعراس أيضا هذا لا حرج فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، ولذلك كان الدف معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب عليه الجواري والبنات. أما إذا كان الغناء هذا المصحوب بالمعازف، المعازف هذه المعروفة، فقد عده العلماء من الكبائر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب فقهاء المذاهب الأربعة ومذهب الأئمة الأربعة على أن هذا من المحرمات، وذلك لورود الوعيد الشديد في مسألة المعازف. حنان من السعودية تسأل تقول يعني ما حكم قراءة سورة الفلق في كل صلاة، يعني هل لها فضل في ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لسورة الفلق وسورة الناس فيهما فضل عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزلت عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بشر بهما الصحابة رضي الله عنهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعوذ الحسن والحسين ابني فاطمة بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فلما نزلت عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس عوذ ابني بنته بهاتين السورتين. وبالنسبة لسورة الفلق اللي ذكرتيها بارك الله فيك، فقد صح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني سورة هود أو سورة يوسف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة ابن عامر يقول له ألا أعلمك سورة هي أحب إلى الله وأبلغ عنده، ثم ذكر سورة قل أعوذ برب الفلق، والمقصود بأن هذه السورة هي من أعظم المعوذات وليست هي أعظم سورة القرآن، أعظم سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة. أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. لكن أعظم سورة من حيث المعوذات سورة قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وقد ورد في حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام حثه على الصلاة بها، يعني على الإكثار من قراءتها في الصلاة، على الإكثار من قراءتها في الصلاة، ولذلك تقرأينها في الصلاة وخارج الصلاة فإنها سورة عظيمة. حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة لي يعني انتهائي من صلاة الفريضة، هل هناك جلوس بعد الصلاة ثم أتسنن أم أقتصر فقط على الاستغفار؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من الصلاة بالتسليمتين فإن من السنة أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من السنن وليس من الفرائض، ولا الواجبات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وعند أصحاب السنن وفي المسند أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله. هذا في الصحيحين أيضا جاء، يعظم الله عز وجل ويثني عليه، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، يقول هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. والسنة في أيضا الزيادة على هذا في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب التهليلات العشر، وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يصلي السنة الراتب البعدية إن وجدت، مثل يعني شرعت، مثل سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، وسنة العشاء البعدية. أما الفجر والعصر فليس بعدهما سنة، فليس بعدهما سنة. أنت تقولين طيب ممكن أقتصر على فقط الاستغفار؟ الجواب لماذا؟ السؤال عفوا، لماذا؟ لماذا؟ إذا تقول والله فقط أريد أستغفر وأقوم فقط، يعني خالفت السنة، خالفت السنة. تقول لا والله أنا مضطرة أروح المطبخ، أروح الغرفة، أطلع، عندي دوام، عندي كذا، قوليها وأنت تمشي. الأذكار هذه لا يشترط أن يأتي بها الإنسان في مكان الصلاة، فإذا يعني بدت لك حاجة وأنت ماشية قولي هذه الأذكار حتى لا يفوت عليك الأجر، لأن هذه الأذكار فائدتها تعود إلى صلاة الفريضة، فائدتها تعود إلى صلاة الفريضة. كيف؟ إذا كان الفريضة فيها نقص جبرته هذه الأذكار، هذا الاستغفار وهذه الأذكار يجبر ما حصل في الفريضة من خلل ونقص، ها؟ فلذلك حرصوا عليها، بارك الله فيكم. حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل عن مسح الرأس، تقول هل يعني أكتفي بمنابة شعر الرأس أم يعني أعمم رأسي بالمسح؟ أختي حنان بارك الله فيك، من فروض الوضوء مسح الرأس للذكر وللأنثى، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بالنسبة لمسح الرأس فريضة، وقد دلت عليه هذه الآية، وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يمسح رأسه في الوضوء. ومسح الرأس في قول جماهير أهل العلم هو مسح جميع الرأس، يقبل الإنسان، يدبر الإنسان ويقبل، أو يقبل ويدبر، بمعنى يعمم الرأس كاملا، ولا يكتفي المصلي بمسح جزء من الرأس، وإن كان قال به بعض الفقهاء، وذلك لأنهم أخذوا هذا المسح من جهتين، الجهة الأولى أثرية والجهة الثانية لغوية. أما الجهة الأثرية فأخذوه من الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة، أو مسح الناصية فقط، فقالوا هذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بمسح بعض الرأس. وأما الجانب الناحية اللغوية فقالوا بأن الباء هنا للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم. والجواب على هذا أختي الفاضلة أيضا أثري ولغوي، أثري ولغوي. أما الأثري فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يعمم رأسه بالمسح صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الحالة فمسحه على الناصية لأنه كان لابسا للعمامة صلى الله عليه وسلم، ولذلك مسح على الناصية وأكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم. فنقول لكل من كان على رأسه عمامة وظهر جزء من الرأس يمسح الجزء هذا من شعر الرأس ويكمل على العمامة، ويكمل على العمامة. أما إذا لم يظهر جزء من الرأس والعمامة كانت محنكة مشدودة بحيث يصعب نزعها، فالراجح من قول أهل العلم يمسح على العمامة كاملة، يعمم المسح على العمامة. وأما من الناحية اللغوية فإن الباء هنا للإلصاق، للإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم. قال بعض العلماء لا يعرف في اللغة أن الباء تأتي للتبعيض، قالوا ما يعرف في اللغة أن الباء تأتي للتبعيض. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لك تمسحين جميع الرأس، تدبرين وتقبلين
أو تقبلين وتدبرين، أو إذا بعض النساء عندها شعرها مثلا مرتب وكذا ممكن تمسح بهذه الطريقة، تعمم بهذه الطريقة بحيث تمسح جميع الرأس. حنان تقول بأن زوجها كان عليه دين أيام الجامعة، والآن الأشخاص الذين كان يأخذ منهم ما يعرفهم، والمسألة قديمة جدا، كيف يتصرف؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك اشتغل ذمته بهذه الحقوق، ولذلك يجب عليه أن يبحث عن أصحاب هؤلاء وأن يوصل إليهم هذه النقود أو هذه القروض التي اقترضها منهم، ويسعى جهده في البحث عنهم حتى يصل إلى قناعة بأنه خلاص ما يمكن أبدا أن يصل إليهم ولا إلى عناوينهم ولا إلى أسمائهم. أحيانا قد ينسى، في هذه الحالة يتصدق بهذا المال وينوي بأن يكون صدق عن هؤلاء الأشخاص الذين اقترض منهم وما سددهم هذه الفترة بسبب يعني انتقال هؤلاء الأشخاص أو يعني انتقاله هو مثلا عن البلد. أخبري بهذا بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة للصيام يوم عرفة، إذا كان على الشخص قضاء من رمضان هل يصوم عرفة قبل القضاء؟ أختي حنان بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للشخص الذي عليه قضاء من رمضان ولم يقضي ثم أتاه صيام يوم عرفة فإنه يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة بارك الله فيك. لماذا؟ لأن هذا اليوم يفوت، هذا اليوم يفوت، وهذا اليوم ليس هو تابع لرمضان مثل ستة شوال. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فذكرنا في جواب سابق أن من كان عليه قضاء من رمضان يبادر إلى القضاء قبل ستة من شوال. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن القاعدة الشرعية أن العبادة إذا كانت تابعة لغيرها فلا بد من أن يأتي بكمال العبادة، فمن صام شوال وعليه قضاء من رمضان ما حصل الأجر الموعود في الحديث الشريف من صام ستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لأنه صام بعض رمضان. أما عرفة فليس له علاقة، ولذلك الإنسان إذا أدرك رمضان أدرك يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان يصوم عرفة، وكذلك إذا أدرك عاشورة مثلا وحب أن يصوم يوم العاشر المحرم وعليه قضاء يصوم الحمد لله، وذلك لأن عرفة وعاشورة ليس لهما علاقة بشهر رمضان كما هو الحال في ستة من شوال. أسماء من الأردن بارك الله فيها ورضي الله عنها وتقبل الله منها الدعوات التي قدمتها جزاها الله خير في بداية الكلام، ذكرت بأن تقول هناك استكارات ناعمة جدا هذه بديل الحنة هل نتوضأ عليها؟ أختي أسماء بارك الله فيك، إذا كان قصدك الوضوء على هذه الاستكارات التي هي تقوم مقام الحنة فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الاستكارات على التعبير اللي ذكرتيه وإنما هي أوراق شفافة أو أوراق بلاستيكية مثلا، هذه عازل للماء، هذه عازل للماء، ولذلك القاعدة الشرعية أن الوضوء لا يصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان ثم شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته، يجب إزالته. أما إذا قلت لي لا استكارات هذه أو اللواصق بعدما تطبع على اليد نزيلها ثم نتوضأ على الأثر الذي هو في مقام الحنة يجوز، يجوز في مثل هذه الحالة، لأن هذه صبغة تتشرب مع البشرة ولذلك هي تأخذ حكم البشرة فيجوز في مثل هذه الحالة. أحمد بن أبوظبي يقول إذا مثلا معلم رفع صوته وذكر إجابة صحيحة لطالب أخذ ورقته فسمع طالب آخر الإجابة وكان مترددا في هذه الإجابة، عنده إجابتين لكن كتب إجابة غير اللي سمعها مع أنه كان متردد فيها، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة خاصة وأن الطالب محل ثقة عند المعلم، ولو أنه يعني كتب أو شيء أو شطب أو شيء ربما يؤخذ انطباع سيء. أحمد بارك الله فيك، ما دام أن الطالب قد كتب الإجابة التي ترجحت لديه واقتنع بها ثم سمع الإجابة من المعلم الذي أخطأ برفع صوته ليسمع الطلاب عن قصد أو عن غير قصد فلا يرجع إليه، لا يرجع الطالب إلى هذه الإجابة، وإنما يستمر على ما ذكره، استمر على ما ذكره، إلا أن يستأذن المعلم ويقول أنا والله استمعت إلى الإجابة وكتبت الإجابة الأخرى، يعني هل تأذن لي؟ وأعتقد بأن هذا صعب يعني بالنسبة للطالب أن يخاطب المعلم بمثل هذا الطريق، ولذلك الورع ترك هذه الإجابة التي سمعها والاستمرار على ما ذكره. أبو خليفة من الشارقة يسأل يقول بالنسبة للأنبياء أربعة، هل يدخل إسماعيل عليه السلام فيكون هو النبي الخامس؟ أبو خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للأنبياء غالبهم من بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد يعقوب عليه السلام، من بعد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل، ولذلك يعني بالنسبة لإبراهيم عليه السلام جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وإبراهيم له ولدان إسحاق وإسماعيل، إسحاق وإسماعيل. بالنسبة لإسحاق عليه السلام تزوج من العرب، تزوج من العرب من قبيلة جرهم، فبعض العلماء يدخله من الأنبياء العرب، وبعضهم يقول لا هو ابن إبراهيم عليه السلام، ولذلك بعضهم يذكره مع هود وصالح ومع شعيب ومع محمد صلى الله عليه وعلى بقية الأنبياء الصلاة والسلام، وبعضهم لا يفرده ويقول هو لا يدخل ضمن هؤلاء العرب. لكن عموما إسماعيل عليه السلام وعليه الصلاة والسلام من الأنبياء ومن الرسل الذين جاء ذكرهم في كتاب الله، وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم البعيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم، ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أبو خليفة يسأل عن سورة قل يا أيها الكافرون، يقول متى تقرأ؟ أبو خليفة بارك الله فيك، بالنسبة لسورتي الإخلاص هي سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تسمى بسورتي الإخلاص. لماذا؟ لأنهما اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعال نفسه من الخلق والملك والرزق والتدبير ويعني جميع الأمور التي له سبحانه وتعالى، والثاني توحيد العبادة اللي يسمونه توحيد الإلهية أو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الله بأفعال خلقه، بمعنى أن العباد يجب أن تكون عبادتهم لله وحده ولا يجوز أن يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، والثالث توحيد الأسماء والصفات اشتمل على ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. وبعض العلماء يقول سورتي الإخلاص اشتملت على نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد القصد والطلب هذا بالإجمال. ولذلك أخي الفاضل سورتي الإخلاص تقرأ في قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، أولا قرأها في ركعتي الفجر، سنة الفجر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل النهار، فبدأ النهار بالتوحيد بهاتين السورتين العظيمتين، بهاتين السورتين العظيمتين. ولذلك كان المشركون إذا طلعت إذا أشرقت الشمس سجدوا لها، سجدوا لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين العظيمتين المشتملتين على توحيد الله وتمجيده وبيان أن العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن العبادة له وحده لا شريك له. الثاني عند في سنة المغرب البعدية، لاحظت أبو خليفة في سنة المغرب البعدية بعد صلاة المغرب صلي ركعتين، من السنة أن يقرأ الإنسان في الأولى بيقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بيقول الله أحد بعد الفاتحة. لماذا؟ لأنه يستقبل الليل، يستقبل الليل، وكان المشركون إذا غربت الشمس سجدوا لها، وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بهاتين السورتين التي فيهما إعلان التوحيد لله والإيمان به وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما في ركعتي الطواف، ركعتي الطواف بعد ما يطوف الإنسان حول الكعبة يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، قل يا قل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. لماذا؟ حتى يقطع كل ما يحاول الشيطان أن يوسوس به حينما يتجه الإنسان إلى هذه الكعبة، هذه الحجارة، ليعلن بأن العبادة لله وأن هذه الكعبة خلق من خلق الله وأن مقام إبراهيم خلق من خلق الله، لكن الله أمرنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر من الله، فالعبادة لله عز وجل، وأن هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، ولولا أن الله أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق وأن نصلي خلف المقام ما فعلنا، لكن الله أمر. فالاستسلام لله عز وجل، شوف الاستسلام والتوحيد لله حينما نقرأ هاتين السورتين. كثير من الناس ما يتفكر في مثل هذا، ما يتفكر في مثل هذا، ولذلك هذه المواطن تقرأ فيهما هاتين السورتين بارك الله فيكم. ذكر بعض الفقهاء خمس مواطن تقرأ فيهما، بعضها بعض هذه المواطن لا يصح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للحج، مثلا إذا سجل شخص يريد أن يحج بس ما طلع اسمه، هل يكتب الأجر له على هذه النية؟
إن شاء الله.
ومن بعضهم يعني سجل سنة سنتين ما يطلع اسمه، يحصل يعني الحسن كذا، ما الحكم في ذلك؟ هل يكتب له أيضا؟
يحصل له إيش؟
يحزن لما يسجل أكثر من
أي نعم إن شاء الله. السؤال الثاني،
ما حكم التجارة بالبورصة أو المشاركة مع شخص بسهم أو سهمين بالبورصة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة ليوم عرفة يصادف يوم الجمعة، هل يجوز أن نصوم من فردا أم نصوم يوم قبله لأنه يوم الجمعة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع بالنسبة للجمع والقصر، هل يمكن أن نجمع ونقصر في منتصف الوقت؟
في منتصف
الوقت.
أي إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا علي. أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بغيت أسأل عن الأضحية، إذا الأضحية شايلين شعرها بدون شعر يستوي الوحي فيها؟
إن شاء الله.
وبعد عندي سؤال، عادي إن فترة الصلاة عادي وقت السجود الدعاء ولا لا
لما تسجدين؟ قطع اتصال ما بده يجي، لكن السؤال واضح. طيب طيب طيب، أم سعيد من العين بارك الله فيها تقول أنا دائما أسهى في الصلاة بالزيادة، تقول أزيد في الصلاة يعني كثيرا، وسبحان الله تقول أنسى السجود، أنسى أني أسجد سجدتي السهو، ما حكم ذلك؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها أهون، كونك تنسين سجدتي السهو أهون، كون الحالة التي عندك زيادة، لو كان نقصان لا، لو كان نقصان المسألة يحتاج أنك تنتبهين وتحذرين، ومع هذا أيضا تتأكدين من هذا الأمر، ولذلك إذا صار عندك زيادة تسجدين للسهو بعد السلام، لكن إذا نسيت سقط عنك، خاصة إذا طال الفصل يعني طال الوقت، أما إذا تذكرتي بعد خمس دقائق عشر دقائق ترجعين وتسجدين للسهو بارك الله فيك. أم سعيد من العين تقول بالنسبة للميت إذا دعوت له مثلا هل يحس فيني؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للميت يشعر بأثر الدعاء وبأثر الصدقة، ويسأل الملائكة يقول من أين هذا؟ فيقول له خلفت ولدا صالحا يدعو لك، أما هو فلا يعلم، لا يعلم من الذي يدعو له، لا يعلم من الذي يتصدق عنه، وذلك لقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قول الله تعالى إنك لا تسمع الموت، وتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأموات لا يسمعون، الأموات لا يسمعون، ولذلك أخت الفاضل هو يشعر بأثر هذا الدعاء وبأثر هذه الصدقة. علي من عمان يقول الشخص الذي سجل مثلا في الحج يقول سجل في الحج وما طلع اسمه هل يكتب له الأجر؟ يقول بعضهم يعني يصيبه الحزن. علي بارك الله فيك، لا شك بأن الشخص الذي لديه الرغبة في الحج ثم يتفاجأ بعدم ظهور اسمه يعني يصاب بالحزن ويتألم، وذلك محبة في هذه الشعيرة العظيمة التي فيها من الأجر والثواب الشيء المعلوم الذي صرحت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الأمر الثاني لا شك بأن يؤجر على هذا الحزن وعلى هذا الألم، لأنه حزن طبيعي، حزن شرعي على فوات عبادة، على فوات عبادة، لكن ينبغي أن يكون يعني الضوابط الشرعية، يعني لا يصحبه مثلا جزع ولا يصحبه شيء، وإنما يتألم على فوات الحج بالنسبة له. مسألة ثالثة، هل يكتب له الأجر؟ يكتب له الأجر على هذا الأمر وعلى هذا السعي، لكن ما تسقط عنه الحجة فيما بعد، ما تسقط عنه الحج ما يسقط عنه الحج فيما بعد، وإنما يكرر المحاولة في السنوات القادمة، لكن يؤجر على هذا الاهتمام، على هذه النية، على هذا الحرص، على هذا التألم لفوات الذهاب إلى الحج. علي من عمان يسأل يقول ما حكم التجارة في البورصة والاشتراك مع شخص بسهم أو سهمين؟ علي بارك الله فيك، الأصل في التجارة الحل والجواز والإباح، ولذلك يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والإجماع منعقد على أن الأصل في التجارة الحل والجواز والإباحة، والحرام أو التحريم طارئ، التحريم طارئ، فالبورصة وغير البورصة ينظر في طبيعة ونشاط هذه الشركة أو هذه الجهة، فإذا فكان النشاط وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية وليس فيه ما يخالف الشروط الشرعية يجوز، أما إذا كان فيه مخالفة كأن يكون التعامل مع ربا مثلا أو التعامل مع شيء فيه غرر أو التعامل مع شيء في قمار مثلا، هذا كله محرم ولا يجوز. فلا أستطيع أن أجيبك يا علي بالتفصيل حتى تقول لي والله طيب ما نوع التجارة الفلانية، تذكر لي صورة المسألة، نعم أجيبك، أما من حيث العموم الأصل الجواز، الأصل الجواز، والتحريم طارئ، إما بتخلف شرط من شروط الصحة، وإما بوجود مانع من موانع الموانع التي تمنع الاستمرار في يعني العمل في هذه الأسهم أو في هذه الشركة. علي يسأل يقول يوم عرفة هذه السنة يصادف يوم الجمعة، هل يجوز أن نفرده في الصيام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة صحيح هذه السنة سيوافق يوم عرفة، ولذلك الصيام يوم عرفة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيها أجر عظيم، وصيام يوم عرفة يكفر الذنوب السنتين كاملتين، صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين، ومصادفة يوم الجمعة أو يوم عرفة ليوم الجمعة لا يمنع من صيامه. لماذا؟ لأنك تصوم عرفة ولم تقصد صيام يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا صوم كان أحدكم يصومه أو وافق صوما كان أحدكم يصومه، فلذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو وافق يوم عاشورة مثلا يصومه الإنسان، لأنك أنت الآن إذا صمت يوم الجمعة ماذا يقول الناس؟ يقولون علي صام يوم عرفة ما صام يوم الجمعة، فأنت تصوم يوم عرفة، وافق يوم عرفة يوم الجمعة لا بأس بذلك ولله الحمد، ولا يشترط أن الإنسان يصوم يوم قبله مثل الخميس إلا إذا حبيت يكون طيب، لكن لو أفردته لا حرج، لأنك لم تفرد يوم الجمعة بالصيام وإنما صمت يوم عرفة الذي وافق يوم الجمعة. علي من عمان يقول له: ما حكم الجمع والقصر في منتصف الوقت؟ علي من عمان بارك الله فيك، الجواب يجوز الجمع والقصر في منتصف الوقت بين الصلاتين اللي يشرع فيهما القصر والجمع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو أن شخصا مسافرا ولم يصلي الظهر، أخرها إلى منتصف الوقت ثم أحب أن يصلي، جاز له أن يجمع العصر معه، جاز أن يجمع العصر معه في منتصف وقت الأولى. بارك الله فيك. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
تفضل يا أبو محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يجزيك خير ويرحم والديك.
والديك
على هالبرنامج هذا الطيب اللي استفدنا منه شيء وايد. الحين وعيالنا نجلس نشاهد الشاشة واستفدنا الحمد لله منه.
الحمد لله. الله يبارك.
وعندي كم سؤال.
تفضل.
سؤالي الأول، أنا مشارك في جمعية، مساهم.
إيه.
جمعية غذائية وهذا، وآخر السنة يدخلوا لي في حسابي 20,000 10,000، هل كيف أزكيهن هذيلا؟ يجيني هنا وصرفت، ما خلي شيء عندي.
إيه تصرفهم على طول.
إيه من يجيني صرفت وأبغي أستفسر. هذا سؤال، جزاك الله خير. والثاني، أنا عندي أرحام برا البلد. يعني أنسابي إخوان الحرمة وناس ضعاف فقراء، وأنا أزكي عليهم. يعني أنا أعرف هو وأعرف حالته، ومعيلين عنده أولاد وعنده كبار سن وعنده واظهر الزكاة عليهم، زكاة مالي.
أي نعم.
هذا سؤال. وشو السؤال الثالث؟ والسؤال الثالث، أنا من أكبر في الصلاة، هذا يقل لي فترة أقرأ سورة، يعني مثلا سورة أي سورة أقرأها، ما أحس إلا أنا وقال لي وادي غير ظهرت من السورة. أي والله، هذا يعني أبغى يفيدني فيه. هل أنا هذه صلاتي؟ خايف أن صلاتي هذه كلها ما تقبل.
أهم شيء أبو محمد الفاتحة تضبطها، ما تطلع سورة ثانية.
أقرأ الفاتحة والحمد لله، والفاتحة مركز عليها، ما قلت لك إذا أقرأ سورة ولا شيء هويست.
أي أهم شيء فعلي. طيب أبشر إن شاء الله.
والرابع، الله يبشرك بالخير، والرابع عندنا مطوع نحن من الأوغاف يصلي بنا في المسجد.
أي
مطوع يصلي بنا وياخذ إجازة من المسجد، من الأوقات يأخذ إجازة يومين ثلاثة أيام ويأخذ إجازة، يا أنا مطوع يصلي بلا غيره، ولا نحن من عندنا في مطوع يصلي بلا إجازة من الله خير. ولكنه بيته غرفتين عنده في جنب المسجد مع أهله، بين المسجد وبين هذا متر، ما يصلي وهو ما يصلي معانا. نحن طول الوقت هذا نصلي وراه، ولهم مريض، لا في شيء، يظهر سيارة تدعي عليه ويحوط ويخش في بيته. وشو يعني هذا حكم فيه؟ هل نحن يجوز نصلي وراه ولا يعني كيف ننصح نسوي؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير ويرحم والديك.
مرحبا مسهلا. مرحبا مرحبا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، لو انفصل الزوج عن زوجته سواء طلاق أو خلع ولا فسخ عقد نكاح، أيه، وهو عنده أولاد رجال، يعني في المتعارف عليه إن هم محارم ليها في أثناء عقد الزوجية، هل بعد الانفصال يفضل الوضع يعني يبقى زي ما هو؟
إن شاء الله.
إنه يبقى محارم، أو إيش وضعها هي معهم؟ هو ما في صلة، ولكن قد يكون في صلة يعني في المستقبل يتقابلوا أو شيء.
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، لو أحد بيأدي فريضة الحج عن شخص متوفي، يعني شابة هي توفت شهيدة، هل يلزم أنه يتبلغ أهلها بأنه والله بيؤدي شخص معين بيأدي فريضة الحج عنها ولا خلاص؟
هي ما حجتها
المتوفية؟
إيه؟
لا ما حجت، هي خارج السعودية.
نعم.
بس يعني بيؤدوا يعني أدى عنها عمرات كذا مرة، عمرة سووا لها أعمال خيرية لأنها يعني ماتت موتة صعبة شوية، توفت غريقة بحادث سيارة.
نعم.
فشاهد في الموضوع، هل الأعمال دي يعني من الطيب إنها تتبلغ الأم، أم المتوفية، لأنها يعني هي يعني مكسورة الأم على بنتها، فهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
واضح أختم عبد، أبشري،
بارك الله فيك، شاكرين،
بارك. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى أم عبد العزيز من عجمان، بارك الله فيها، تقول عندنا أضحية لكن شعرها مقصوص، تقول شالوا شعرها، هل يجوز التضحية بها؟ الجواب نعم، يجوز التضحية بأضحية أزيل شعرها بأي نوع من أنواع الإزالة، فإن هذا لا يضر الأضحية ولله الحمد، ما دام أنها قد توفرت فيها شروط صحة الأضحية، من كونها من جنس بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكونها قد بلغت السن المعتبر شرعا، وكونها خالية من العيوب مثل العور والعمى والعرج والكسر والضعف مثلا الشديد، وأيضا تذبح في الوقت الشرعي، بارك الله فيك. أم عبد العزيز سألت وانقطع الاتصال، لكني اللي سمعت أنا تقول عاد الإنسان يدعو وقت السجود. يا أم عبد العزيز، الدعاء في السجود هذا محل الدعاء، هذا أفضل حالة وهيئة للإنسان يدعو فيها، يقول جل وعلا واسجد واقترب، يقول جل وعلا واسجد واقترب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فالإنسان يدعو في السجود سواء في الفريضة أو في النافلة، بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي، بارك الله فيه، يقول أنا مشارك في جمعية مساهم في مواد غذائية أو شيء، يقول يدخل علي سنويا مبلغ ربح 10,000 20,000، يقول أصرفها على طول، هل علي زكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المساهمة، إذا دخلت في جمعية مساهم بمعنى دفعت مبلغ، وهذا المبلغ لا تبيع الأسهم وإنما فقط تريد جني الأرباح، فساهمت وما تفكر أنك تبيع هذه الأسهم، لا، مخليها علشان تجني الأرباح فيما بعد، ما عليك فيها زكاة. هذا المبلغ اللي استلمته 10,000 20,000 تستقبل فيه سنة جديدة، فإذا كان المبلغ صرفته مباشرة ما عليك زكاة، إذا بقي المبلغ 10,000 ولا 20 سنة كاملة 12 شهر قمري ما صرفت منه، نعم تزكي. اللي قلت لي أنت قبل قليل في السؤال بأنك تصرف مباشرة ما عليك في زكاة، بارك الله فيك. أبو محمد يقول أخوان الحرمة في الخارج، خارج الدولة، يقول فقراء ومساكين أطلع الزكاة لهم، يعني يقول أنا أعرف حالتهم وكذا، هل يجوز؟ أبو محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات، يعني الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يعطون من الزكاة. الفقراء، من هو الفقير؟ المعدم اللي ما يجد شيء. المساكين، من هو المسكين؟ اللي عنده دخل لكن ما يكفي، عنده راتب، عنده دخل لكن ما يكفي، عنده ما شاء الله أسرة كبيرة، عنده التزامات، عنده مثلا رسوم، عنده أمور استهلاكية، ما يجي آخر الشهر وعنده شيء، هذا يعطى من الزكاة. الغارمين، من هو الغارم؟ من هو الغارم؟ الغارم اللي عند عليه قرض بحق وليس بباطل، وما عنده قدرة يسدد هذا القرض، هذا أيضا يعان من الزكاة. فأخوان الحرمة بارك الله فيك، اللي وصفتهم بأنهم محتاجين وفقراء ومساكين وعندهم التزامات، هذول أولى الناس بإعطائهم الزكاة وبأن تصلهم، بارك الله فيك أبو محمد. أبو محمد يقول أنا لما أدخل في الصلاة وأقرأ سورة بعد الفاتحة يقول أدخل في سورة ثانية، هل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة سنة مستحبة وليس بفريضة لازم. وأنا سألتك قبل شوي قلت لك أن تضبط الفاتحة، قلت لي نعم الحمد لله. بالنسبة لما بعد الفاتحة، إذا الإنسان قرأ مثلا من سورة عمة وتفاجأ دخل في سورة النازعات أو دخل في سورة الواقعة مثلا، ها في تشابه مثلا، ما عليه شيء ولله الحمد، حتى سجود سهو ما عليه لأنه ما تعمد هذا، وهذه سنة ولله الحمد، فما عليك شيء. لكن طبعا الأصل أن الإنسان يضبط صلاته ويقبل على صلاته ويفكر ما هو السبب اللي خلاه يطلع عن هذه السورة، لابد في سبب. وأهم شيء أبو محمد الله يرضى عليك تضبط الفاتحة وتتأكد، أهم شيء الفاتحة لأنه ركن من أركان الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما زاد عن الفاتحة مثل ما ذكرت لك قبل شوي سنة، حتى لو ما قرأت ما عليك شيء، لكن يقرأ الإنسان حتى يأخذ أجر السنة في الصلاة. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
ربي يبارك في علمك إن شاء الله.
آمين.
شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول في التطير.
نعم تفضلي.
والسؤال الثاني في صلة الرحم.
تفضلي.
شيخ أنا أصابني التطير منذ سنين، من سنة 2008.
إيش هذا تصلين وإيش هو؟
التطير. التطير
التطير.
نعم التطير.
كيف تصلين التطير؟
لا أصابني التطير.
ها أصابك. نعم. أي نعم التشاؤم يعني.
نعم جاء نتيجة الخوف الزائد دائم.
نعم طيب.
صار يأتي حتى في العبادات يا شيخ.
طيب
يمنعني حتى على العبادة.
نعم طيب واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في صلة الرحم يا شيخ.
أي.
أنا لما جاني التطير تعبت ومرضت بعد المرض. في تعبت ومرضت كنت نصل رحمي في الأعياد وفي المناسبات. الآن عدت قطعتهم يا شيخ من نفسي أنا، عدت نفسي الكآبة صابتني ما قدرتش نعود نرجع لهم ولا نصيلهم. حتمت إني نقطع الصيلة معاهم. تكون في الهاتف فقط.
من تقصدين بأرحامك؟
أخواتي صافي هما بعيد مقدرين ظرفي يا شيخ.
أيوة طيب أبشر يا أم أحمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أستاذ.
وفيك يبارك. تفضل يا أم زياد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أحيانا أتهيأ للصلاة قبل يعني أتهيأ للوضوء، أني وأتوضأ يبدي الأذان فأردد ويا المؤذن، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الصدقة أحيانا تدري يعني بهاي الظروف الحياة شوية صارت معقدة، ما نقدر نوصل مباشرة للمحتاج يعني من إيد لإيدة، فمن إيد لإيد إلى أن توصل مثلا الصدقة، ما أعرف أجرها، ما أعرف هذا شنو الموقف يعني بالنسبة للأجر.
إن شاء الله مزيد.
والسؤال الثالث ولو زحمة، أنا وأولادي إن شاء الله إحنا كافلين بنات يتامى لغرض الدراسة في مؤسسة طبعا معتمدة يعني عندنا، فشهر مبلغ يعني ثابت معين. فهي هذه كفالة ككفالة أم صدقة أم الاثنين معا؟
كم أعمارهم البنات؟
بالابتدائية.
ابتدائي نعم إن شاء الله يا مزيد.
شكرا رحمة الله
والديك. أهلا وسهلا. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول عندنا يعني مطوع المسجد هو معين من قبل الأوقاف يصلي بنا، يقول إذا أخذ إجازة مثلا يوم أو يومين أو شيء جابوا إمام ثاني، يقول لكن للأسف الإمام ما يصلي، يقول شوفه يطلع مع أولاده وكذا شيء من هذا القبيل ما يصلي معنا، يقول ما حكم الصلاة خلفه؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لإمام المسجد من حقه أن يأخذ إجازة وهذا أمر مشروع ولله الحمد، وأيضا قانون عند الجهة الراعية للمساجد يعطون إجازة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإمام الذي يأخذ إجازة ولا تجدونه معكم في المسجد، فالتمسوا له العذر وأحسنوا به الظن، فإن بعض أئمة المساجد يقول إذا أنا صليت التفتوا الجماعة إلي يقولوا ليش هذا ما يصلي، لأن ما كل أحد يدري أنه أخذ إجازة، فماذا يفعل؟ يروح يصلي في مسجد ثاني. وأنا أخبرني بعض الأئمة يقول أني أطلع سيارتي وأروح أصلي في مسجد آخر. لماذا؟ لأن يقول في إحراج علي لما أدخل المسجد يشوفوني الجماعة، يقول يعني يقولون طوعنا ليش ما يصلي معانا، لاحظ. ولذلك أخوي محمد يعني نحسن الظن، لأن في الغالب أئمة المساجد طلاب علم ومن أهل القرآن في الغالب. يعني الأمر الثالث، إذا والله ثبت يقينا بأن إمام المسجد اللي بيته ما بينه وبين المسجد إلا مترين ولا يشهد الجماعة ويصلي في بيته، لا شك بأنه وقع في خطأ عظيم، يجب عليكم أن تنصحونه لله عز وجل وأن تبينون له بأن كون أخذ إجازة ما ينقطع عن صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر لا بد أن يكون شرعي، وهذا الذي هو فيه الإجازة ليس عذر شرعي. وبعدين ممكن أنه يقنع جماعة المسجد أو يخبرهم والله أنا في إجازة وهذا مطوع جديد جايبينه بدل عني، أما يقعد في المسجد يقعد في البيت والناس يصلون، أنا ما أعتقد أن إنسان فعلا يعني لديه علم شرعي ولديه فقه يفعل مثل هذا الأمر. فإذا ثبت يا أبو محمد وتشوفون أنتم لاحظتوا بأن فعلا لأنه ما بينه وبين المسجد إلا مترين ويقعد في بيته، لا يجب عليكم نصيحته. فإذا انتصح الحمد لله، إذا ما انتصح قولوا له اسأل المفتي، اسأل أهل العلم يعلمونك ويخبرونك، لأن بعض الأئمة قد يكون صوته جميل وحافظ لكن ما عنده فقه، وهذا ليس دليل على أنه فعلا يعني بعض الناس يعتقد كل من كان صوته حسن يصلح للفتوى ويصلح للتعليم، لا، قد يكون صوته حسن وجميل لكن ما عنده فقه في الدين، تخفى عليه أشياء كثيرة جدا، وهذا من باب الاعتذار لهم وليس القدح فيهم، لا، هذا من باب الاعتذار لهم. فإذا والله استنصح طيب، ما انتصح قولوا له اتصل بالعلماء. إذا والله أصر على هذا وقال أنا عندي إجازة ومسجدكم لكم وأنا أصلي في البيت، لا، أتخبر الجهة، لأن ما أعتقد الجهة المشرفة على المساجد ترضى بمثل هذا التصرف. لكن أنا أرجع وأقول نحسن الظن بهم، لأنهم في الغالب يقولون بعيدا عن الإحراج نصلي في المسجد اللي في الحي الثاني حتى نبتعد عن الإحراج وشيء من هذا القبل، أو يأخذ عياله ويطلع فيهم مثلا للسوق، يطلع فيهم في مكان ثاني يصلي في الطريق. بارك الله فيك أبو محمد. أم عبد الإله بارك الله فيها تقول: لو حصل انفصال بين زوج وزوجته وسواء بخلع أو بطلاق، وهذا الزوج عنده أولاد، هل الأولاد يبقون محرمين على هذه المرأة ولو بعد الانفصال؟ الجواب نعم يا أختي أم عبد الإله، بالنسبة لهذا الرجل الذي دخل على هذه المرأة حرم عليها أولاده، سواء كانوا موجودين من الزوجة الأولى أو جاءوا بعد الزواج، أو جاءوا بعد يعني زواجه من الثانية من زوجته الأولى، من زوجته الأولى. فلذلك يبقى التحريم أبدي وليس أمدي، التحريم يبقى أبديا، فهم محرمين على هذه المرأة. فلو التقت بهم بعد ذلك حتى لو كانوا بعيدين عنها تخبرهم بأنها زوجة أبيهم، ولذلك بالنسبة لها بالنسبة لهم يحرمون عليها، وأيضا يكونون محارم لها فيما لو إذا احتاجت السفر مثلا وكانوا مأمونين من جهة أخلاقهم. أم عبد الله تقول: يعني لو شخص قام فأدى فريضة الحج عن امرأة مثلا، تقول حرمة ماتت موتة يعني فيها شيء من الألم وكذا بالنسبة للأحياء، وتقول من دون هل يلزم إخبار أهلها مثلا وهم قد اعتمروا عنها وتصدقوا عنها وعملوا لها أعمال خيرية؟ أختي عبد الله، بالنسبة لمن مات ولم يحج وكان قادرا في حياته حج عنه من ماله، أي شخص يموت وكان قادرا على الحج لكن أخر الحج فإن يؤخذ من ماله ويحج عنه، يحج عنه. أما إذا كان غير قادر في حياته سواء القدرة المالية أو البدنية يعني يستحب الحج عنه، يحج عنه مثلا أهله أو أصدقائه مثلا، ويخبر أهله بذلك حتى لا ينوون الحج الواجب مثلا. فإذا قمت أنت بالحج عنها مثلا تخبرين أمها، وهذا فيه فائدتين. الفائدة الأولى حتى يعلموا بأن هناك من حج عنها وأسقط عنها حجة الفريضة، والثاني إدخال السرور عليهم، فإن أهل الميت يفرحون إذا سمعوا دعوات الناس لابنتهم أو لابنهم، أو شاهدوا من يعني يسعى في قضية إهداء الثواب في عبادة مشروعة مشروعة له مثلا، هذا فيه فوائد. فتخبرينهم. بارك الله فيك. أم أحمد من الجزائر سألت سؤالين يعني هما يعني في معنى واحد في مسألة التطير. تقول أنا من 2008 أصبت يعني التطير نتيجة الخوف الزائد، وبدأ في العبادات، وأيضا تسبب في قطيعة الرحم لما كنت مريضة وصابتني كآبة، وتواصل معهم في الهاتف. أختي أم أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك ربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يفرغ في قلبك الطمأنينة. التطير لا خير فيه، التطير هو التشاؤم، ولذلك التطير هذا يضرب في جذور التاريخ. ولقد كان أهل الإشراك والكفران يتطيرون بالأنبياء وبالصالحين ويتشاؤمون بهم، ولذلك الله جل وعلا حرم التطير والتشاؤم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، والتطير من عادات أهل الجاهلية ومن عقائدهم التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت امرأة صالحة طيبة مصلية، هل ترضين أن تعتنقي شيء مما عليه أهل الجاهلية؟ ما أعتقد ذلك. ولذلك يظهر أنك مررت بحالة نفسية أورثتك عقدة معينة، وأورثتك شيء من هذا التفكير السلبي الذي يغذيه الشيطان، أعاذك الله وأعاذ الله جميع المسلمين. فلذلك تخلصي من هذا التطير، وتفائلي أختي الفاضلة، وأحسن الظن بربك. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على حسن الظن، يكون المؤمن حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن يعيش حياة طيبة مليئة بالتفاؤل. فأتركي هذا بارك الله فيك، ولذلك هذا التطير أورثك حقيقة أعمال سيئة، تتطيرين في العبادات، تتشائمين من الطاعات، ربما إذا عملت عبادة بدأت تدخلين في هذا المسرب الضيق الخطير، قاطعت أرحامك، وهذا أمر غاية في الخطورة. علاجك الآن في أن تترك التطير، تعلمين بأنه محرم ولا يجوز، تحرصين على كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وشره وشركه ووسوسته، تحرصين على التفاؤل، تحرصين على حسن الظن بالله عز وجل، تعيشين حياتك بشكل طبيعي، تكسرين هذا الحاجز، تذهبين اليوم الليلة إلى إخوانك وأخواتك وتسلمين عليهم، وتنتهي القضية. بارك الله فيك. سامحيني لأن الوقت انتهى. أم زياد من العراق أعتذر منك، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.